السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. ما زلنا في كتاب الطهارة، ومضى معنا الوقوف على جملة من الأحاديث التي فيها الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، وأيضا الترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه وحشد جملة من مثل ظل الأشجار وظل الحيطان والأماكن التي يستظل الناس فيها في الصيف، كذلك الموارد. جاء في الحديث الآخر الموارد. ما معنى الموارد؟ موارد المياه، موارد المياه التي ينتفع بها الناس والأنعام. طيب، قال رحمة الله عليه في الحديث حديث جابر، نعم، وقفنا عند حديث جابر، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. هذا الحديث حسن الإسناد إلا ما بين المعكوفتين كما قال العلامة الشيخ ناصر، وهي الصلاة عليها، فإن هذه اللفظة ضعيفة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعريس. التعريس هو آخر الليل، سواء كان مصحوبا بنوم أو بغير نوم، والمعنى إياكم والجلوس آخر الليل على جواد الطريق. الجواد بتشديد الدال مفردها جادة، الجواد مفردها جادة بتشديد الدال، جواد الطريق مفردها الجادة، وهي الطريق المسلوك، الجادة الطريق المسلوك، وهي مستعمل الآن عندنا، صح ولا لا؟ مستعمل، يقول هذا جادة، الجادة يعني الطريق المسلوك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والتعريس على جواد الطريق، يعني الجلوس أو النوم أو المكث على جواد الطريق في الليل، في آخر الليل. قال: فإنها مأوى الحيات والسباع، لأنه في الغالب أن الحيات والسباع يخرجون في الليل لطلب الرزق والمعاش، على خلاف جنس بني آدم، فإن جنس بني آدم جعل الله جل وعلا لهم النهار معاشا والليل سباتا، أما جنس الحيوان فالليل هو المعاش والنهار هو السبات. أتكلم عن السباع في الغالب، في الغالب أن السباع هكذا، ولذلك يخرجون لطلب المعاش، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقضاء الحاجة عليها، هذا هو الشاهد، قضاء الحاجة يعني على جادة الطريق، فإنها الملاعن. قلنا لكم ما معنى الملاعن؟ يعني التي تجلب اللعن، بمعنى أنها سبب من أسباب اللعن. والقاعدة الشرعية عندنا التي لا تنخرم، ها، وأنها مضطردة في أمور كثيرة سواء في الاعتقاد أو في العمليات والفروع، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، بسد الذرائع المفضية إلى أمور منهي عنها. ولذلك لما كان قضاء الحاجة يجلب اللعنة إذا كان على الطريق أو في موارد المياه أو تحت ظل شجرة نافعة، فإن الشريعة حسمتها ومنعتها ونهت عنها. وعن مكحول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال بأبواب المساجد، رواه أبو داود في مراسيله. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن حسنه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، وفيه أيضا إضافة إلى ما مضى النهي عن البول أمام أبواب المساجد، أمام أبوال المساجد. وهذا كان معروفا قديما، فلقد كان كثير من الأعراب لا يميزون بين الصحراء ولا بين البيوت. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبال في ناحية من نواحي المسجد فزجره الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. والحديث طبعا له تتم، لكن الشاهد أن الأعراب قديما كانوا لا يفرقون بين البيوت والمساجد ولا بين الطرقات ولا بين الصحراء، ولذلك كانوا متى ما إن احتاجوا إلى التبول تبولوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثم ولله الحمد استقرت عظمة المساجد في النفوس، ولم يعرف عن الناس أنهم يتقصدون مثل هذا، وإنما أصبح للمساجد حرمة، والناس إذا وجدوا أشياء مخلة بقيمة المسجد فإنهم يزيلونه، لأن تعظيم المسجد استقر في النفوس وعظمته القلوب، وهذا فضل الله عز وجل آتاه أهل الإسلام. وهذا يدلنا على أن كل ما يجلب اللعنة فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعله. طبعا الفعل الذي هو على الحقيقة وليس على التوهم، على الحقيقة وليس على التوهم. الآن أسألكم سؤال، لو وجدتم إنسانا تبول أمام باب بيت أحدكم ماذا تقولون؟ ها؟ تضحكون؟ ها؟ شكرا؟ أحد يقول شكرا؟ ما أحد يقول شكرا، لعنة الله عليه. ها؟ هذا أول شيء، لعنة الله على من فعل هذا. شيء طبيعي عند الناس يتغوط أو يأتي بكيس الزبالة أكرمكم الله عند باب البيت، فكيف بالمساجد؟ ولذلك عموما هذه قاعدة مضطردة في كل ما يجلب اللعن، فالتغوط أو التبول أمام البيوت، أمام المساجد، أمام المحلات التجارية، أمام الأماكن التي هي مجمع لجلوس الناس، المنتديات هذه التي يجلس عند الناس، وتختلف مسمياتها ما بين مصطبة، ما بين دكة، ما بين العزب أيضا، كل شيء ينتفع الناس به ويؤذي الناس قضاء الحاجة، فإن هذا مما هو منهي عنه. ولذلك في أصح قول أهل العلم حينما تحدثوا على هذه المسألة وذكروا بأن ورد فيها 5 مواضع أو 6، القول الثاني قالوا بأن هذه على التمثيل، وإلا كل ما يجلب اللعنة إنما يدخل تحت النهي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة، رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. قال الحافظ وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور تغني شهرته عن ذكره لكونه نهيا مجردا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى غير الأحاديث التي تتكلم عن حكم استقبال القبلة واستدباره، لأن الكتاب يدور حول الترغيب والترهيب، كما ذكرنا لكم من حضر أول الدروس تذكر ماذا قلنا في قضية الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه. ولذلك مسألة استقبال القبلة واستدبارها من جهة الحكم الشرعي فيها 8 أقوال عدها الصنعاني والشوكاني والحافظ قبل ذلك، وما من أحد من أهل العلم من تصدى لشرح أحاديث الأحكام إلا ويذكر خلاف أهل العلم في ذلك. وحاصل الأقوال هذه 3: المنع مطلقا، والجواز مطلقا والتفريق بين البنيان وبين الصحراء. والتفريق بين البنيان وبين الصحراء هذه حاصل الأقوال، وإلا هناك أقوال أخرى منها جواز الاستدبار دون الاستقبال، ويذكرون شيء من هذا. ولذلك الحديث الذي أورده المصنف رحمة الله عليه لا يشير إلى الحكم الشرعي، فمن أهل العلم من ذهب إلى حرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الصحراء، وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما ذهب إلى الشام، قال وجدنا مراحيض مستقبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. وعلى هذا جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز مطلقا، ومن أهل العلم من فرق بين البنيان وبين الصحراء. والذي جعلهم يفرقون هو إعمال هذه الأحاديث على طريقة الجمهور. تعرفون الأحاديث إذا تعارضت فإن أول طريقة تسلك ما هي؟ الجمع. فقد وردت أحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، مطلقا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها. وجاء من حديث عبد الله بن عمر حينما رقى على بيت أخته حفصة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستدبر القبلة، مستقبل بيت الشام، وفي جاء في لفظ مستقبل بيت الشام، يعني إذا استقبل بيت الشام في المدينة فإنه بالمجزوم أنه سيستدبر الكعبة، سيستدبر الكعبة. ولذلك العلماء قالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، ولا يجوز في الصحراء، وذلك لتعظيم الكعبة، تعظيم القبلة، هذا هو القصد، هذه العلة تعظيما للكعبة، تعظيما لهذه القبلة التي جعلها الله جل وعلا قياما للناس، جعل الله الكعبة قياما للناس، هذه الكعبة جعلها الله عز وجل قياما للناس، ولذلك يستقبلونها في صلاتهم وفي دعائهم، وأيضا يستقبلون بها موتاهم في قبورهم، يجعلون الموتى إلى جهة القبلة وهكذا، فهي معظمة، ولذلك ما يستقبلها الإنسان في الصحراء. أما في البنيان فعلى ما ذكر، وإن كان فيه خلاف بجواز الاستدبار دون الاستقبال، قالوا لأن عورة الرجل من جهة قبوله أشد من عورته من جهة دبوره، وهذا منصوص كلام أهل العلم. والمقصود أن من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في غائط أو بول كتب الله له حسنة ومحى عنه سيئة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، سواء كان في الصحراء أو في البنيان. ولذلك يتنبه المسلم لمثل هذا ولا يفوت على نفسه مثل هذا الأجر، استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا بطاعته، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والذي أمرنا الله جل وعلا بالاستجابة له قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأيضا أمرنا بعدم التخير بين قوله وبين أهوائنا ورغباتنا ومرادات نفوسنا، قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمقصود بأن الإنسان ينال الأجر والثواب في هذا، الثواب في هذا، من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط يعني والبول، في الغائط والبول يعني من يقضي الحاجتين، من يقضي الحاجتين كتب له حسنة ومحيت عنه سيئة، كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثاله، والسيئة بحاله، عشر حسنة بعشر أمثاله. قل جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قل جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ذلك الحسنة بعشر أمثلة، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. وهنا نصيحة لكل من يبني بيتا مثلا أن يتنبه لهذا الأمر، وذلك بأن يبني المراحيض أو دورات المياه أو الحمامات كما يختلف الناس في تسمياتها والمعنى واحد، بحيث يجعل المقعد قضاء الحاجة إلى غير القبلة. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حينما أتى الشام ووجد فيها مراحيض إلى جهة القبلة قال: كنا نستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله، لأنها ضرورة أو حاجة ما يقدر، فيقول ينحرف أثناء قضاء الحاجة ويستغفر الله. تنبه المسلم لهذا، وهذا يدلنا على مسألة وهي قاعدة عظيمة ذكرها أبو الفرج بن الجوزي وغيره من أهل العلم: وجوب تعظيم ما عظمه الله، وجوب تعظيم ما عظمه الله، ومن ذلك القبلة، القبلة فيعظمها الإنسان. ومن جملة التعظيم أنه لا يستقبلها ببول ولا بغائط. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه مسلم. وعن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، ولا تبولن في مغتسلك. قال: الترهيب من البول في الماء والمغتسل والجحر. حديث جابر ظاهر المعنى، حيث قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. والراكد جاء تفسيره في الحديث: الذي لا يجري. فالماء على نوعين وضربين: ماء راكد وماء جاري. الماء الراكد مثل ماذا؟ البرك، أحسنت، البرك والغدران، هذه غدران الماء جمع غدير، هذه تسمى الماء الراكد الذي لا يجري، أو الماء الذي يوضع في المغتسل، ما يسمى الآن بالمصطلح المعاصر وهي لفظة أجنبية فيما يظهر، البانيو، يوضع فيه الماء ليغتسل الإنسان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد، فأينما وجد ماء راكد فينهى عن الاغتسال فيه. والعلة في ذلك أنه يجلب الوسواس. إيش؟ أن يبال في الماء الراكد؟ أي البول، أي أحسنت، المقصود البول، نهى عن البول في الماء الراكد وليس الاغتسال. المقصود أنه يقود إلى الوسواس إذا اغتسل مثلا فيه، لعلي أردت هذا المعنى. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبال في الماء الراكد، فكل ماء يصدق عليه أن يقال بأنه راكد فإنه ينهى عن البول فيه، لأنه يجلب الوسواس. من أين يأتي الوسواس؟ حينما يريد الوضوء منه أو يريد الاغتسال منه أو فيه، فإنه سيجلب له الوسواس. اشترط أهل العلم أن يكون راكدا بحيث أنه ليس له مجرى، ليس له مجرى. أما إذا كان المغتسل الذي جاء في الحديث الآخر: ولا تبولن في مغتسلك، إذا كان له مجرى فإنه لا بأس بالتبول في هذا المكان، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل البانيو الذي قد يتجمع فيه الماء لكن له مجرى، فإذا كان له مجرى فإنه لا بأس بذلك، يعني يجوز أن يتبول في هذا المكان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يجلب الوسواس. وقد ذكر هذا الخطابي وغيره من أهل العلم، قالوا: والمقصود بالمكان الذي نهي عن التبول فيه الذي ينحبس فيه الماء، أما إذا كان الماء لا ينحبس وإنما يجري يذهب مع المجرى هذه الفتحة أو غير ذلك، فإنه يجوز التبول فيه. حديث بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت. الطست معروف وهو الإناء الذي يجمع فيه الماء الكثير، أو مثلا يعجن فيه مثلا، أو غير ذلك من الاستعمالات، غير ذلك من الاستعمالات. وقد كان معروفا قديما البول في الطست قبل أن تكون هذه الحمامات، قبل أن تكون هذه المراحيض أو الخلاء. ولقد كان في أول الأمر في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة يذهب المذهب البعيد، وإذا أراد التبول بال قريبا، فإذا أراد التغوط يذهب بعيدا، وإذا أراد التبول بال قريبا من المدينة أو من مسكنه كما سيأتي. وكان النساء قديما يخرجن في الليل لقضاء الحاجة، ثم بعد ذلك أحدثت هذه المراحيض والحمامات في البيوت وهي الخلاء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة محتضرة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن ينقع بول في طست، ومعنى ينقع يعني يبول الإنسان في إناء ثم يتركه هكذا منتقعا أو منقعا باقيا، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. فالملائكة لا تدخل البيوت التي فيها النجاسات، وإذا ذهبت الملائكة حلت الشياطين، حلت الشياطين. ويشكل علينا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أميمة بنت رقيقة، أميمة بنت رقيقة، رقيقة هذه أخت خديجة بنت خويلد، ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له إناء من عيدان، وليس عيدان، لا من عيدان، فكان يتبول فيه ليلا ويضعه تحت سريره صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف الجمع بين هذا وبين نهيه عليه الصلاة والسلام؟ الجمع ظاهر، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالنقع، قال لا ينقع، والنقع بقاء البول مدة طويلة، بقاء البول مدة طويلة. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض، فما كان يستطيع القيام لقضاء حاجته خارج بيته، فأتي له بإناء من عيدان فكان يبول فيه ليلا عليه الصلاة والسلام ويضعه تحت سريره. ولذلك يذهب الفقهاء إلى جواز تبول الإنسان في إناء ووضعه تحت السرير، وأن هذا لا ينجس ولا يطرد الملائكة ما دام أنه لفترة زمنية قليلة، بحيث أنه إذا قام إلى صلاة الصبح قام فأزال هذا الإناء. وهذا أيضا يفيدنا فيما يتعلق بكثير من المرضى، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يعافي جميع مرضى المسلمين، أسأل جل وعلا أن يكتب الأجر لكل مبتلى. من هؤلاء الذين يستعملون البايبات هذه يسمونها، والأكياس التي يتبولون فيها، ولذلك أنصحهم بأن لا يطيلوا بقاء هذه الأكياس معهم بحيث تبقى اليوم واليومين والثلاثة، لا، وإنما يزيلونها بعد الانتهاء منها مباشرة صيانة لأنفسهم، وإبقاء لملائكة الرحمن، وإبقاء لملائكة الرحمن. ثم قال ولا تبولن في مغتسلك، هذا هو الشاهد، لا تبولن في مغتسلك. ما معنى المغتسل؟ المغتسل هو المكان الذي يغتسل فيه، المكان الذي يغتسل فيه. وقد كانوا قديما يغتسلون في الآنية الكبيرة بحيث يتجمع الماء، وأيضا يغتسلون في الأماكن التي ليست لها مجاري، بخلاف ما عليه الآن أغلب الناس، أغلب الناس يغتسلون في أماكن لا يتجمع فيها الماء. ولذلك لو تبول إنسان بمثل هذه الصورة لا حرج، أما الأماكن التي يتجمع فيها الماء فإذا تبول الشخص فإنه يجلب إيش؟ الوسواس، يجلب الوسواس. وإذا جلب، إذا كان سببا من أسباب جلب الوسواس فإن القاعدة الشرعية المنع، يعني أخذا من هذا النص، كل ما يجلب الوسواس فإنه يحسم ويقطع ويترك. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. رواه أبو داود والنسائي. الشاهد أين؟ أو يبول في مغتسله، هذا هو الشاهد لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من وجه. صح عنه النهي عن البول في المغتسل، والعلة ظاهرة جاءت مصرحة في بعض الأحاديث، لأنه يجلب الوسواس، يجلب الوسواس، والوسواس مرض إذا ابتلي به الإنسان فقد وقع في أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. ولأبي الفرج بن الجوزي كلام عظيم جدا في كتابه تلبيس إبليس، في كتابه تلبيس إبليس كلام عظيم في هذا الأمر، كيفية أن الوسوسة مرض خطير أحيانا تخرج الإنسان من الإسلام بسبب بعض الأمور، وأيضا ذم الموسوسين. وللعلماء اهتمامات كشمس الدين ابن القيم أيضا في ذكر علاج الوسوسة، والوسواس مرض، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يقطع كل الذرائع التي تؤدي إلى الوساوس. أما نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتشط أحدنا كل يوم فإن هذا على الكراهة، قيل على الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية، وذلك حتى لا يترفه الإنسان على الدوام، بمعنى أن الرجل، المقصود به الرجل هنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، كل يوم، لأن هذا فيه زيادة تنعم، فالذي دائما يحمل المشط ويمشط رأسه ويلحظ هذه الأشياء فهذا فيه زيادة تنعم، وهذا أليق بالمرأة، المرأة هو الذي يليق بها الامتشاط كل يوم والتنظف والتجمل والتزيل لزوجها، أما الزوج فيمتشط غبا، يمتشط غبا إلا إذا احتاج إلى ذلك، إلا إذا احتاج إلى ذلك. المعنى هنا أنه يطلبه هكذا من دون حاجة، من دون حاجة. ولذلك للأسف تجد بعض الرجال يعني عنده اهتمام بالتزين يشبه أو يقارب النساء، حتى إن بعضهم يعني يترفه ويتنعم تنعم يعني غير مقبول ولا يليق بالرجل. قد قال عمر: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمتشط غبا كما روي عنه في أحاديث محل بحث من جهة الإسناد، ويعني يوم ويوم، لكن العلماء قالوا بالنسبة للحية له أن يمشطها يوميا، أما الرأس فغبا إلا إذا احتاج، لأن بعض الناس قد يبتلى بمرض في رأسه أو حكة مثلا، أو يعني شعره فيه خشونة مثلا، فيحتاج إلى الامتشاط. أما أن يقصد الإنسان التنعم هذا الزائد فلا، يعني ينبغي للرجل أن يخشوشن وأن لا يألف التنعم هذا والترفه، هذا مما هو أليق بالنساء، هذا مما هو أليق بالنساء. الحديث التي بعدها حديث ضعيفة، لكن حديث قتادة، الحديث الضعيف، وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد ما بين تضعيف وتحسين، ويذكرون بأن سعد بن عبادة بال في جحر فوجد ميتا، حتى سمعوا هاتفا يقول: نحن قتلنا سيد الأوس سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم نخطي فؤاده. والله أعلم بصحة هذه الرواية. والمقصود بأن النهي عن البول في الجحر قيل لأنها مساكن الجن، والحديث في هذا كما ذكرت لكم مختلف فيه ما بين التصحيح تحسين وتضعيف. والقول الثاني قالوا أن هذا فيه إيذاء وإتلاف لمساكن الحيوانات، لمساكن الحيوانات، فحينما يبول الإنسان في جحر أرنب أو في جحر يربوع أو في جحر ضب مثلا، فإن هذا يفسد عليه بيته، يفسد عليه بيته، ولا يليق بالمسلم أن يؤذي الحيوانات. ولما كان هذا الحديث ضعيف عند بعض طلبة العلم ذهب إلى جواز البول في الجحور، وكأن الصحراء ليس فيها إلا هذا المكان، ها؟ كأن هذه الصحراء الشاسعة ما فيها إلا هذا الجحر يأتي فيبول فيه، أرض الله واسعة مثل ما يقولون. المقصود بأن الإنسان يبتعد. بعض العلماء نصوا على الكراهية، حتى الذين يضعفون الحديث قالوا يكره، ونحن عندنا قاعدة بأن الكراهة لا بد من مستند شرعي، نص لا بد نص، لكن قالوا حتى لا يخرج عليه شيء يؤذيه، فلو بال في جحر حية ربما نهشته، أو بال في جحر عقرب مثلا، أو بال في أي شيء مما يؤذي قد يؤذيه، ولذلك الإنسان لا يعرض نفسه للبلاء. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الكلام على الخلاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه كلفظ أبي داود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. المقت هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب، وهي صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يجوز للإنسان أن يمثل ولا أن يشبه ولا أن يحرف ولا أن يكيف، وإنما تثبت لله عز وجل على مراد الله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سمية، قال: قل أأنتم أعلم أم الله. كانت العرب قديما إذا خرج الاثنان إلى الغائط يتحدثان أثناء قضائهم الحاجة، وكان الرجل ينظر إلى عورة الرجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع ذلك ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ العورة، قال: إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك. فلا يجوز للمسلم أن يري عورته أحدا إلا على الزوجة أو ما بين الزوجين أو ملك اليمين، أو ملك اليمين. وكانت هذه العادة قبيحة جدا، وكانوا يستسهلونها ويخرجان إلى الغائط. طبعا مثل ما ذكرت لكم لم يكن عندهم هذه الحمامات ولا المراحيض، يخرجون إلى الصحراء فينظر الرجل، يخرج الاثنان مثلا فينظر بعضهما إلى بعض ويتحدثان، ويتحدثان، وهذا غاية في القبح، هذا غاية في القبح. وحقيقة يعني لم أكن أتصور مثل هذا الأمر، حتى رأيت أنا بأم نفسي في أحد الدول التي زرتها، وكنا نقيم دورة علمية في هذه الدولة. طبعا هذه الدولة فيها أقليات مسلمة وأيضا فيها بعض المدن المسلمة، فاستغربنا، كنا في مكان في صلاة الظهر لما صرفنا الطلاب قلنا لهم اذهبوا إلى الوضوء حتى تستعدوا لصلاة الظهر، حقيقة يعني التفت أنا التفاتة غير مقصودة إلى دورات المياه، فوجدت اثنين وثلاثة يدخلون جميع، فاستغربت يدخلون الحمام جميع، فذهبت مسرعا ضربت الباب بقوة فخرج الاثنان من الحمام، وإذا بهذا الحمام فيه أكثر من محل قضاء الحاجة في نفس المكان، فيأخذون الحاجة بجوار بعض ويتحدثون ومبسوطين ومخذ راحتهم. ها الغريب ليش الباب صحيح يغلقون الباب. فالمقصود بأني استغربت أنا وسألتهم قال والله ما ندري هكذا نحن. طبعا هي من الدول التي كانت تعيش تحت الشيوعية. فالمقصود بأنه يعني قلنا لهم قالوا أول مرة نعرف بأن هذا ما يجوز حرام. فهذا كان موجودا عند العرب قديما، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى اثنان على الغائط. قلنا لكم الغائط ما معناه؟ الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، المكان المنخفض. فسمي من يقضي حاجته أو سمي من يذهب إلى هذا المكان ليقضي حاجته قالوا يتغوط. وهذا هذه اللفظة هي بسبب المجاورة، لأن أحيانا الأسماء تسلب حقيقتها وتنتقل من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية أو إلى حقيقة عرفية، كما لا يخفى عليكم القاعدة الأصولية في هذا. وهذا من تكنية الشرع، تكنية الشرع، وهو من الأدب العظيم، أدب عظيم، بحيث أن المسلم يستعمل الألفاظ الطيبة ويكني عن الألفاظ الخبيثة أو السيئة أو التي فيها نفرة للنفوس، يكني ولذلك الفقهاء يقولون باب قضاء الحاج، باب الاستطابة، باب مثلا التخلي. لاحظ الألفاظ، وهذه قاعدة حقيقة قرآنية أيضا. ربنا جل وعلا لما جاء ذكر قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، ما أتى باللفظ الصريح، قال فلما تغشاها. أيضا في قول الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط، لاحظ الغائط المقصود في المكان المنخفض، والمقصود إيش؟ قضاء الحاج. أو لامستم النساء، إيش معنى الملامسة؟ الجماع. أو لامستم النساء، وهكذا هكذا. وهذا أدب عظيم، ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق العظيم. قال كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. لا يخرج الرجلان يضربان، يعني يضربان هنا يعني يمشيان، لأن من معاني الضرب المشي. قال جل وعلا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ما معنى يضربون؟ يعني يسافرون في التجارة، يمشون إلى التجارة. وهنا يضربان مفردها يعني هي يضربان، لأنه جاء التعبير بالاثنين، قال الرجلان، الرجلان، فلذلك يضربان يعني يمشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. طيب هل الذكر كاشفين عن عورتيهما يتحدثان مقصود بمعنى هي العلة أنه يجوز لهما أن يتحدثان إذا لم يكن الرجل يرى عورة الرجل؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الحديث شمل الاثنين، كاشفين يتحدثان، كاشفين يتحدثان. ولذلك الإنسان أثناء قضاء الحاجة الأصل أنه لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام وأظن سيمر معنا مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه، فذهب فضرب الجدار تيمم يعني، ثم رد عليه اعتذر له قال ما منعني إلا أنني كنت أقضي حاجتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج اثنان إلى الغائط فيجلسان يتحدثان كاشفين عن عورتهما فإن الله يمقت على ذلك، يمقت على ذلك. انظر إلى هذا الأدب العظيم، انظر إلى سماحة هذه الشريعة، انظر إلى عظمتها، كيف أنها ما تركت شيء من أمور الإنسان إلا ونبهت على ما فيه مصلحته في العاجل والآجل. وأيضا الإبقاء على مروءة الإنسان، الإبقاء على مروءة الإنسان، والإبقاء على قيمة المسلم، وأنه لا ينبغي له أن يتبذل أو أنه يذهب فيترك يعني هذه القيود التي تحافظ على قيمته. قال رحمة الله عليه الترهيب من إصابة البول الثوب وغيره وعدم الاستبراء منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان، يعني كشف الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن حال هذين الرجلين وأنهما يعذبان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالوحي من الله عز وجل، فالله أوحى إليه بأنهما يعذبان. وقيل في هذين الرجلين بأنهما كافرين، كافرين، قيل بأن القصة كانت في مكة، وهذا خطأ، هذا خطأ، ولم يكونا كافرين. وقيل بأنهما منافقين، وهذا بعيد أيضا، والصواب بأنهما مسلمين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع الجريدة كما سيأتي قال فلعله يخفف عنهما ما لم ييبس، فلو كان منافقين أو كافرين ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. لماذا؟ لأنه لا يجوز الترحم على الكافر ولا على المنافق نفاقا اعتقاديا. يقول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ويقول الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولذلك القول الصواب بأنهما كانا مسلمين. قوله وما يعذبان في كبير، قيل بأنهما كانا يعتقدان بأنه أمر سهل وصغير وليس بكبير، هذا هو المعنى. قيل بأنهما كانا يعتقدان بأن هذين الأمرين ليس بالذنبين العظيمين، ولذلك استسهلاهما، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني قالوا وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، قال وما يعذبان في كبير، الأول من حيث اعتقادهما، والثاني من حيث نظر الناس إلى هذا الأمر. رحمك الله، يعني هل هو من جهة الفاعل ومن جهة بقية الناس؟ فقال وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس، يعني في نظر الناس حينما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين العملين من الكبائر، وهو المشي بالنميمة وأيضا عدم الاستتار من البول، وفي لفظ التنزه من البول. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ما هي النميمة؟ القالة. إيش معنى القالة؟ هي نقل الحديث على جهة الإفساد، نقل الحديث على جهة الإفساد، ولذلك جاء في الصحيح لا يدخل الجنة نمام. لماذا؟ لأن النمام يفسد ما لا يفسده الساحر في سنة، النمام يفسد في لحظة ما لا يفسده الساحر في سنة، ولذلك النمام لديه من الإفساد قد ما لا يكون عند الساحر، فاستحق هذه العقوبة، استحق هذه العقوبة. ومن احترف النميمة، يقول بعض أهل العلم لا يحترف النميمة إلا ولد زنا، هكذا يقولون، لأن الله تعالى قال فلا تطع كل هماز حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم، يعني ابن حرام ابن زنا من حيث الحرفة، يعني تصبح حرفة له، تصبح قضيته الأولى في حياته الإفساد بين الناس، الإفساد بين الناس، ما يشوف اثنين متصافيين متآخيين إلا أفسد بينهم، زوجين مثلا يفسد بينهم، صديقين، جارين، شريكين، صاحبين، زميلين مثلا، شغلته الإفساد، يعني لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا بهذا الإفساد. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، والمعنى إيش؟ أنه يظهر عورته للناس، ما يبالي، عنده تساهل في كشف العورة عند قضاء الحاج، ما يهمه، يبول وحتى لو يراه الناس. قال: رواه البخاري، وهذا أحد ألفاظه، وألفاظ هذا الحديث مهمة لأنها تترتب عليها ذكر أحكام. ثم قال: وفي رواية للبخاري وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة أو المدينة. مكة أو المدينة، الحائط ما هو؟ هو البستان المحوط. البستان إذا بني عليه حائط يسمى حائطا. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. قال الخطابي: قوله وما يعذبان في كبير معنى أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهم، هذا أحد المعاني. أنا ذكرت قبل قليل بعض المعاني وهذا أحدها أيضا. أو يشق فعله لو أراد أن يفعله، وهو التنزه من البول، ترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين، وأن الذنب فيهما هين سهل. قال الحافظ عبد العظيم يعني المنذري: ولخوف توهم مثل هذا استدرك فقال صلى الله عليه وسلم: بلى إنه كبير، بلى إنه كبير. قوله في مكة أو المدينة، إذا قلنا في مكة على قول من يذهب إلى أنهما كافرين فإن هذا غير صحيح، والاحتمال الصحيح يكون إما أن يكون قبر مسلمين من أهل مكة قبل الهجرة، أو يكون قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة حينما ذهب إلى مكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عامة عذاب القبر في البول، فاستنزهوا من البول. وجاء في حديث أنس أيضا الذي بعده: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول، أعاذنا الله وإياكم. هذا الحديث يشير أولا إلى ثبوت عذاب القبر وأنه ثابت، وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة، بل أجمع أهل السنة والجماعة على أن في القبر نعيم أو عذاب، والآيات في هذا ظاهرة، والوقت لا يسمح بالاستطراد. ويكفينا قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال بعض أهل العلم في وجه صحيح من أوجه التفسير: العذاب الأدنى قيل في القبر، في قول آخر قيل بالقتل في الدنيا، والله أعلم. وأما الأحاديث فقد تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر. الأمر الثاني أن عذاب القبر منه ما هو كثير من حيث الفعل، ومن ذلك عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدلنا على حرمة التساهل في مسائل التبول، فالبول نجس، ولذلك على المسلم أن يتقي هذا الأمر وأن يحذر، ولكن في المقابل أن لا يقوده ذلك إلى وسواس، لأن من الناس الآن من يريد أن يتنزه من البول فيريد أن يفر من شيء فيقع في شر مما أراد الفرار منه، يريد أن يفر من مسألة نجاسة البول فيقع في ماذا؟ في الوسواس العظيم، في الوسواس العظيم. اقرأوا كتب الأئمة في هذا، كتب ابن الجوزي وغيره، في مسائل الوسواس في البول، قد مرت علي أنا حالات لأناس والله أغرب من الخيار، أغرب من الخيار، رجال ونساء يشكون مسائل الوسواس في مسألة البول، حتى إنني يخيل إلي أنهم من جنس المجانين، من جنس المجانين، إذا تحدث لك في هذه المسألة تحكم عليه بأنه مجنون، أبدا ما عنده عقل، هو رجل عاقل وامرأة عاقل، لكن في هذا الباب لا. ولذلك ذكر العلماء، وهذا قديم موجود، أن هناك يعني من يفعل أشياء غريبة جدا حال التبول، منها ما يسمى بالقفس، إذا انتهى من البول قام ينقز مثل القرد، يقول حتى يخرج الذي بقي مثلا، ومنها الحشو، ومنها الحبس، ومنها عشرة أشياء ذكروها كلها يفعلونها، نسأل الله العافية. ومنهم من ابتلي بأمراض خطيرة جدا بسببها، وأنا أذكر يعني متصل أو متصلة شاهد أنه ذكرت بأن ابتليت بمرض خطير، والسبب في ذلك هو هذا الوسواس، وسواس البول. فدائما التوسط والاعتدال هو المطلوب، الاعتدال والتوسط هو المطلوب، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تساهل ولا وسواس، وإنما الاعتدال المطلوب، الاعتدال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حياته وهديه أكمل الهدي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى حاجته خرج ورش الماء، حتى أنه لما شكي إليه، شكى إليه بعض الناس قد يجد الشيء أو كذا، يعني بعدما يقضيها قال ينضح ذكره ويقوم، يعني يرش على محل فرجه ويقوم، حتى إذا جاءه الوسواس قال هذا من الماء، هذا من الماء. وطبيعة الوسواس هذا يجعل هناك ارتخاء في العضلات، خاصة إذا استمر الإنسان بالتفكير، التفكير هذا يؤثر سلبا على مسألة الأعصاب ومسألة العضلات. والإمام أحمد رحمة الله عليه كلمة عجيبة، يقول البول مثل اللبن في الضرع، إذا حلبته در، وإذا تركته قر. إذا حلبته در، البول اللبن الآن في الضرع إذا حلبته يبدأ يدر، وإذا تركته قر وقف. كذلك البول الآن بعض الناس يعصر نفسه غصب، يقعد ساعة وساعتين، بعض الناس نعوذ بالله ساعة وساعتين. يعني أذكر امرأة قالت لي تقريبا تقول حتى أدخل من بعد الظهر حتى يقرب صلاة العصر، هنا ومع ذلك ترجع فتغسل المكان، تقول أولا أبدأ بغسل الحمام بالمنظفات وأغسل المقعدة، ثم بعد ذلك المقعد طبعا، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الحرب والصراع في قضية التبول، ثم إذا قامت قالتها يمكن كذا ويمكن كذا. باختصار الشيطان يلعب فيها مثل ما يلعب الصبي بالكرة، هذا باختصار، باختصار. ولذلك على المسلم أن يتقي الله. يقول الإمام، يقول شمس الدين ابن القيم، كان السلف لا يسرفون حتى في الماء، إذا توضأوا لا يبلون الثرى، يعني الماء ما ينزل على الأرض، تمسحون ما ينزل على الأرض. حتى الإمام أحمد يقول من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء، إذا شفت الرجل والمرأة يتولعون في الماء ويكثرون من صب الماء اعرف بأنهم جهال. الذي قادهم إلى هذا الجهل، الجهل. أي واحد الآن تشوفه مرة يطيل في الوضوء، يطيل في كذا، أعرف بأنه جاهل وأن الشيطان متسلط عليه من حيث لا يدري، حيث لا يدري. النبي عليه الصلاة والسلام بكم كان يتوضأ؟ بالمد. ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المعتدل، هذا ملء كفي الرجل المعتدل. أبد. أنتم الآن ارجعوا توضأوا، كل واحد يأخذ قنينة صغيرة، هذه مية الصحة الصغيرة، وتوضأ مرة واحدة، مضمضة والاستنشاق مرة واحدة، غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين مرة واحدة فقط، لأن هذا الفرض. مثل هذا، مثل هذا. صحيح الرجل يمكن تحتاج شيء، وتختلف بين الرجل الناعمة والخشنة، تختلف، لكن هذه والله تكفيك، هذه هذه تكفيك. جرب هذا اليوم، جربه ولا الفجر ولا بكرة، كل واحد في بيته يجرب يشوف. الآن بعض الناس يفتح الحنفية على الآخر يصب ماء عجيب جدا، هذا غلط. المسألة شرعية ترى، ما هي مسألة والله قضية الخوف على فاتورة الماء، لا مش القضية هذه، القضية شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسرف في الماء، قال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قبل ما أبدأ فيه إعلانين، الأول إن شاء الله بعد صلاة العشاء ستكون هناك محاضرة في هذا الجامع المبارك حول هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله بعد صلاة العشاء. الإعلان الثاني إن شاء الله يوم الخميس بعد القادم، ليس الخميس القادم، هناك دورة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن أحكام الصيام، وسيكون نصيبي أنا كتاب الصيام من الترغيب والترهيب بعد صلاة العشاء في مسجد الشيخ راشد في الورقة، ليس الخميس القادم الذي بعده. وأظن هناك اثنين من المشايخ الفضلاء أيضا سيكون نصيبهم بعد أظن العصر أو الخامسة، ناسي والله، بعد المغرب. المهم درسنا نحن هذا سيكون إن شاء الله هناك. الرأي لكم في قضية نكمل هنا ونذهب ولا نترك يوم الخميس سنبدأ، اختاروا إذا حبيتم أننا نأخذ هنا ثم نكمل هناك، نخرج قبل الأذان، أنا ما عندي مانع. إذا حبيتم أننا نذهب أننا نترك الخميس اللي بعد القادم ولا يوم واحد فقط، يعني ننتظر إن شاء الله منكم الرأي. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم فعذب في قبره. هذا الحديث العظيم الذي يشير إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإلى تعليمه الناس، حتى إنه جاء في لفظ، جاء في حديث عفوا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا لكم كالوالد، كالوالد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كما يعلم الوالد أولاده. وكان عليه الصلاة والسلام من جملة تعليمه إياهم أنه كان يعلمهم بالقول وبالفعل، فيقول: إذا أتى أحدكم الغائط فليفعل كذا وكذا، وكان بفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الدرقة، والدرقة هي الترس، الدرقة هي الترس الذي يتقي به الفارس ضرب السيوف والرماح، وهي تصنع من جلد وتصنع من حديد وتصنع من خشب على حسب الأحوال، ولكل صنعة اسم كما يتفق على ذلك العرب. يقول: فوضعها ثم جلس فبال إليها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعلها سترة أو ساترا بينه وبين الناس، ساترا بينه وبين الناس، فبال إليها يعني إلى جهتها. فقال بعضهم، يعني بعض هؤلاء الحضور: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لأنه جرت عادة العرب أن المرأة تبول قاعدة جالسة والرجل يبول قائما. فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ويحك، ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغيظ عليه ولم يزجره، وإنما علمه عليه الصلاة والسلام حينما سمع منه هذا الكلام، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن رحمته. فالرجل قال هكذا استغرابا، استغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يبول جالسا. فذكر له ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كان إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره، يعني عذب هذا الذي كان لا يستنزه من البول ولا يقرضه بالمقاريض. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وسماحتها ويسرها، وأن الله جل وعلا رفع الأغلال والآصار عن هذه الأمة ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من كان قبلنا بسبب تعنتهم وبسبب غلوهم وبسبب كثرة مسائلهم على أنبيائهم وبسبب تشددهم شدد الله جل وعلا عليه. فلقد كانت التوبة في بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، أن يقتل بعضهم بعضا إذا حصل منهم ذنب جماعي، فحتى يتوب الله عز وجل عليهم لا بد أن يقتل بعضهم بعضا. اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، عفوا قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ولذلك كما جاءت في الرواية أنهم دخلوا في ظلمة في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وبيدهم السيوف فقتل بعضهم بعضا حتى جأر موسى إلى الله وقال فنيت بني إسرائيل. والأمر الثاني، إذا وقعت النجاسة على ثوب أحد فإنه لا يطهرها شيء إلا القرض، قرض المكان، ومعنى قرضه إيش؟ قطعه، يأتي بالمقص فيقطع هذا المكان. وقد ذكر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق واستقرأ هذه المسألة فوجد بأن بني إسرائيل كانوا على ضربين، منهم من شدد الله عز وجل عليه وعندهم من التشدد مثل هذا الأمر، التوبة بقتل الأنفس، وإذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم فإنه لا يطهرها شيء، لا يطهرها بحار الدنيا، وإنما يقرضها بالمقراض. والسبب في ذلك أنهم هم الذين أرادوا هذا بسبب طبيعتهم الغضبية التي فيها عناد. ولذلك ربنا جل وعلا قال، أوحى إلى موسى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيش هذه البقرة؟ أي بقرة؟ البقر معروف. ماذا قالوا؟ أول شيء اتهام موسى بماذا؟ بالاستهزاء. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا بدأت عد عملية التشدد، كيف هي ولونها ومن أي جنس ومن أي نوع، ثم بحثوا فلم يجدوها إلا عند امرأة عجوز فأبت عليهم إلا بملء مسكها ذهبا، يعني الجلد، ويعرفون بأنهم إذا لم يأتوا بهذا الأمر نزلت عليهم صاعقة من السماء، لأن العذاب كان فيهم كثيرا، العذاب كان فيهم كثيرا. ولذلك شددوا فشدد الله عليه. ولو ذبحوا أي بقرة، أي بقرة، لصدق عليهم أنهم استجابوا الأمر. كذلك في المقابل طائفة منهم يتلبسون النجاسات، ولذلك لا يتورعون عن النجاسات، حتى إنهم يأتون الحائض، يعني وقت الحيض، وعندهم شيء من التساهل في مسائل البول والنجاسات الأخرى. فجاءت هذه الشريعة بالتوسط والاعتدال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صاحب بني إسرائيل، قيل هو رجل معروف وقيل جنس الذي عذب في قبره بأنهم ما كانوا يتنزهون، ولذلك سلط الله جل وعلا عليه العذاب في قبره. طيب نكتفي بهذا القدر، اسمحوا لنا نستعد للمحاضرة إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.